إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة معاشر المسلمين هذه الكلمات العظيمات كان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يفتتح بها خطبه ويكررها على أصحابه وفي هذه الكلمات فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فيبين النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه وللأمة جميعا أن خير الحديث هو كلام رب العالمين وأن خير الهدي هو هديه عليه الصلاة والسلام فلا هدي أكمل من هديه ولا طريقة أفضل من طريقته ولا سنة أفضل من سنته عليه الصلاة والسلام وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فمن أراد الاهتداء فلن يجده بغير طريق نبينا عليه الصلاة والسلام مهما أراد ذلك مهما رام ذلك لأن الهداية التامة الكاملة لا تكون إلا في السلوك على طريقه عليه الصلاة والسلام في التمسك بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فإن الله عز وجل بعث نبيه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ولم يقبضه رب العالمين حتى أكمل به نعمة هذا الدين قال الله عز وجل في كتابه الكريم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هذه أعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها على عباده أكمل لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره وجعل نبيهم خاتم الأنبياء وأفضل الأنبياء أرسله الله عز وجل إلى الجن والإنس أرسله الله عز وجل إلى العالمين بشيرا ونذيرا فلا حلال إلا ما أحله الله ورسوله ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله ولا دين إلا ما شرعه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام والخروج عن ذلك خروج إلى طرق الضلال وإلى سبل الغواية. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هكذا يأمرنا ربنا تبارك وتعالى بالأخذ بما جاءنا به نبينا عليه الصلاة والسلام، لأنه جاء بكتاب الله وبسنته عليه الصلاة والسلام من عند الله رب العالمين. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وما نهاكم عنه فانتهوا، ومما نهى عنه نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وفي هذه الكلمات العظيمات التي كان يكررها على أصحابه كثيرا: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرر هذا على أصحابه في خطبه ويحذرهم من البدع والمحدثات، يحذرهم عليه الصلاة والسلام من الإحداث في دين الله عز وجل، لأن دين الله كامل: اليوم أكملت لكم دينكم. فلا دين يدان لله به إلا ما شرعه الله عز وجل في كتابه أو في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن أراد زيادة على ذلك، ومن التمس طرقا مما ليس في الكتاب والسنة، فقد سلك سبيل البدع والمحدثات، وذلك باب من أبواب الضلال. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين، يجب على كل مؤمن أن يؤمن بأن دين الإسلام كامل شامل، فإن الله عز وجل ما قبض روح نبيه عليه الصلاة والسلام حتى اكتملت شرائع الإسلام. وما من خير إلا ودل عليه، وما من شر إلا وحذر منه عليه الصلاة والسلام، كما هو شأن الأنبياء جميعا. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام دل أمته على كل خير يعلمه وحذرهم من كل شر يعلمه عليه الصلاة والسلام. ولهذا ثبت من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما بقي شيء مما يقرب إلى الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم، إلا وقد بين لكم، أي بين في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فليحذر المسلم على دينه من أن يلبس عليه الملبسون بإدخال البدع والمحدثات في دين الله عز وجل، ممن يزعم أنها تقرب إلى الله عز وجل أو توصل إلى مرضاته، فإن هذا من طرق الضلال والغواية. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية للإمام مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فانظر في أعمالك أيها المسلم، هل هي موافقة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل دل عليها الدليل من كتاب الله أو من سنة رسوله عليه الصلاة والسلام؟ فذلك سبيل السلامة في الدنيا والآخرة. أما إن كانت عبارة عن أهواء متشعبة أو أمور لم يدل عليها الدليل من الكتاب والسنة فإنما ذلك إثم وضلال، يرجع إثم ذلك على صاحبه. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد في جميع الأبواب، في أبواب العبادات وفي أبواب المعاملات وفي الأعياد والمناسبات وفي غير ذلك من الشرائع والأحكام. الواجب على المسلمين أن يتقيدوا بما جاء في كتاب ربهم وبما في سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. قلت ما سمعتم وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المسلمين، إن مما يجب الإيمان به عند كل مسلم أن دين الله عز وجل كامل شامل، أكمله الله عز وجل وأتمه بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فما من سبيل من سبل الخير إلا ودل عليه، وما من طريق من طرق الشر والغواية إلا وحذر منه عليه الصلاة والسلام. وإن الناظر في مجتمعات المسلمين لا يجد أنه بسبب الغفلة عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام والجهل بها، وبسبب الحظوظ الدنيوية التي تحصل لبعض الناس، تنتشر الكثير من البدع والأهواء في أوساطهم، وهي كثيرة في أبواب العبادات والمعاملات وغيرها، ومن ذلك في أبواب تشييع الجنائز. فإن تشييع الجنائز معاشر المسلمين له أحكام شرعية مبينة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيما يتعلق بغسل الميت وتكفينه، وهكذا بالسير للجنازة وبالدفن وتوابع ذلك، كل هذا مبين في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. فإنه قد توفي الكثير من الناس في زمنه عليه الصلاة والسلام، ونقل لنا أصحابه الكرام كيف كان يتعامل مع ذلك كله عليه الصلاة والسلام. فالواجب علينا أن نلتزم فيما يتعلق بتشييع الجنائز بما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ألا وإن هناك من الأمور المنكرة والبدع المحدثة في باب تشييع الجنائز الكثير والكثير في أوساط الناس. ولكن حسبنا في هذا المقام أن ننبه على أمرين انتشرا وكثرا في مجتمعاتنا. هذان الأمران إذا نظرنا إليهما بالمقايسة بما كان عليه الأمر في زمن نبينا عليه الصلاة والسلام، نجد فرقا واسعا وبونا شاسعا. فالواجب علينا أن نحتكم إلى ما كان عليه الأمر في زمن نبينا عليه الصلاة والسلام، فهذا هو الذي أمرنا به: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إياك أن تتوسع في باب الاستحسان في دين الله، فليس أمر دين الله موكولا إلى عقلك أو إلى رأيك، أنت وغيرك وأنا والناس جميعا مأمورون بأن نتبع ما كان عليه الأمر في زمن نبينا عليه الصلاة والسلام، وألا نخرج عن ذلك، حتى وإن كان الأمر يبدو لك أنه قربة تقربك إلى الله، أنه قربة تقربك إلى الله، اسأل نفسك هل هذا الأمر كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنه إن كان قربة فلن يفوت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. جاء رجل إلى الإمام مالك بن أنس فقال له من أين أحرم؟ قال من ذي الحليفة حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل لكنني أريد أن أحرم من المسجد من عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له مالك بن أنس أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة؟ في أميال أزيدها. قال وأي فتنة أعظم من أنك ترى أنك قد فعلت أمرا قصر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولهذا يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. من ابتدع في الإسلام بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال مالك فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. ما لم يكن في ذلك اليوم دينا يدين الناس به لربهم فلا يصح أن يكون اليوم دينا. هكذا فهم أئمة الإسلام. معاشر المسلمين، إن الأمر الذي نريد أن ننبه عليه هو ما يفعله المشيعون للجنائز من رفع أصواتهم بالذكر حين تشيع الجنازة. روى الإمام البيهقي في سننه وابن المبارك في كتاب الزهد وأبو نعيم في الحلية من حديث قيس بن عباد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت بالذكر عند الجنائز. هذا الذي كان عليه الأمر في زمن نبينا عليه الصلاة والسلام، عدم رفع الصوت بالذكر عند الجنائز. وانظر في أحوال الناس حين يسيرون بالجنازة، وهذا يصيح من هنا وهذا يصيح من هنا، حتى وإن كانوا يصيحون بالتهليل هل يبقى شيء من الفكر عند من يريد أن يتعظ أو يعتبر بهذا الأمر؟ إن السير مع الصمت حين حمل الجنازة هو من أسباب تدبر الموت وتذكره، من أسباب الخشوع عند حصول هذه الموعظة العظيمة. أما مع ذلك الضجيج الذي يحصل فأنت ترى هذا يضحك مع صاحبه وهذا يمازح صاحبه وكأنهم لا يحملون جنازة ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن الموت واعظ وأي واعظ، ولا يتم الاتعاظ بذلك إلا بما كان عليه الأمر في زمن نبينا عليه الصلاة والسلام من السير مع الجنازة والسكوت والتفكر والاعتبار. قد يقول قائل أنتم تحرمون لا إله إلا الله، أنتم تمنعون الذكر. نقول له كم شيعت من جنائز في زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ كثيرة، وما كانوا يفعلون ذلك ولا يتحرونه عند الجنائز. الأمر ليس موكولا إلى عقلك أيها المستحسن، ليس موكولا إلى رأيك، الأمر اتباع لما كان عليه الأمر في زمن نبينا عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني معاشر المسلمين، مما حصل التوسع فيه في هذه الأزمنة الاجتماع للتعزية واتخاذ أماكن يجتمع فيها المشيعون أياما معلومات، ربما ثلاثة وربما عشرة أيام. من أين جاء هذا الأمر؟ هل كان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يفعلون ذلك؟ تأمل فيما ثبت من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، قال كنا نعد وفي رواية كنا نرى الاجتماع عند التعزية من النياحة. هذا صحابي جليل ويخبر عما كان عليه الأمر في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يعتبرون ذلك من النياحة. ما هي النياحة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري: أربع لا يزلن في أمتي من أمر الجاهلية: الطعن في الأنساب، والفخر بالأحساب، قال عليه الصلاة والسلام، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. قال: وقال عليه الصلاة والسلام: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. هكذا معاشر المسلمين، توفي عم النبي عليه الصلاة والسلام حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: اجتمعوا في بيت حمزة نفعل له عزاء، ولا قال لأهل حمزة: اذبحوا المواشي والأنعام لضيافة المعزين. ما حصل ذلك أبدا. وهكذا يتوفى جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويجاء بنعيه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ما قال لأصحابه: اجتمعوا إلى بيت جعفر نفعل له عزاء عشرة أيام، ولا قال لأهل جعفر: اصنعوا الطعام للمعزين، بل قال كما ثبت عند أبي داود والترمذي وابن ماجه من حديث عبد الله بن جعفر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. هذا هو الواجب، مواساة أهل الميت بمصابهم، لا تكليفهم ما يتكلفون من إطعام المعزين، فإن هذا من النياحة كما سمعت في حديث جرير بن عبد الله. والنياحة من المحرمات، بل هي من كبائر الذنوب. فالواجب علينا معاشر المسلمين أن نعود إلى الأمر الأول، وهو ما كان عليه الأمر في زمن نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن نحذر من المنكرات، وأن نحذر من البدع والمحدثات، ومن كل ما خالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام وسنته. فلا هدي أكمل من هديه، ولا سنة أفضل من سنته، ولا طريقة أسلم من طريقته لمن أراد السلامة في الدنيا والآخرة. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد ديننا وعقيدتنا وبلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه، واكف المسلمين شره بما تشاء يا رب العالمين. والحمد لله.